وليس لحق على المفروض. إذا هذا المقام الأول. المقام الثاني في بيان التعيين الأول الذي ذكروه على استحالة إجراء الأصول المؤمنة في أطراف العلم.
الكلام في تحديد أركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي. قلنا أن العلم الإجمالي يكون منجزا للتكليف، بمعنى وجوب الاحتياط في أطراف ذلك العلم الإجمالي. فلو كنت تعلم بوجوب إحدى صلاتين، إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، العلم الإجمالي منجز بهذا المعنى، يعني أنه يجب أن تفرغ الذمة من هذا العلم، يجب أن تصلي صلاتين. إذن تنجيز العلم الإجمالي معناه الاشتغال والاحتياط ووجوب الاتيان بكلا طرفي العلم الإجمالي. أو إذا كنت تعلم بنجاسة أحد الإناءين، معنى هذا شنو؟ معنى أن العلم الإجمالي منجز، معنى أنه يجب ترك كل الإناءين وعدم ارتكاب كل الإناءين، لأن هذا هو مقتضى الاحتياط. ولكن العلم الإجمالي لا يكون منجزا للتكليف إلا بشروط وأركان أربعة. إذا توفرت هذه الأركان، إذا توفرت هذه الشروط، العلم الإجمالي يكون منجزا للتكليف. العلم الإجمالي يكون موجب للاحتياط بتوفر هذه الأركان الأربعة. فلو اختل أي واحد من هذه الأركان الأربعة لما وجب الاحتياط، لما كان العلم الإجمالي منجز للتكليف أصلا. إذن منجزية العلم الإجمالي موقوفة على هذه الأركان الأربعة وتوفر هذه الأركان الأربعة. إذن البحث في تحديد هذه الأركان وذكر هذه الأركان. يقول أنه أركان منجزية العلم الإجمالي أربعة. الركن الأول وجود العلم بالجامع، يعني يجب أن تعلم بجامع النجاسة، يجب أن تعلم بأنه هناك نجاسة في أحد هذين الإناءين، يجب أن تعلم بوجوب صلاة في ظهر يوم الجمعة، إما صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة. إذن يجب أن يكون لديك علم بالجامع، يجب أن تعلم بوجود النجاسة مرددة في أحد هذين الإناءين، يجب أن تعلم بوجوب صلاة مرددة بين هاتين الصلاتين. إذن يجب أن يكون لدينا علم بالجامع، وإلا إذا ما كان عندك علم بالجامع، خب إذن علم إجمالي ما راح يصير عندنا، راح يصير عندنا شك بدوي مثلا في صلاة الظهر وصلاة الجمعة. لا بالمثال طبعا لتوضيح المطلب، ولا قد لا يكون مثال صحيح. مثلا في باب الظهر وفي باب صلاة الظهر وصلاة الجمعة، فأنت إذا ما عندك علم إجمالي بوجوب صلاتين، علم إجمالي ما عندك، لا خب تجي إلى صلاة الظهر مثلا تشوف أنها واجبة أم لا، أصالة البراءة. تجي إلى صلاة الجمعة تشوف أنها واجبة أم لا، أصالة البراءة. إذن في كل طرف أنت تجي أصالة البراءة، علم بالجامع ما عندك، في كل طرف شك بدوي، تشك ابتداء أكو وجوب لصلاة الظهر لو لا مثلا، وأصالة البراءة. تشك ابتداء أكو وجوب لصلاة الجمعة أم لا، وأصالة البراءة. أو في الإناءين مثلا اللي قلنا أنه هناك نجاسة في أحد هذه الإناءين، إذا ما كان عندك علم بجامع النجاسة، لا في كل إناء على حدة، هذا الإناء تجد ما تشوف أنه هذا الإناء طاهر لو لا، فأصالة الطهارة، أصالة البراءة. الإناء الآخر أيضا تشوف أنه طاهر أم لا، أصالة البراءة، أصالة الطهارة. إذن في كل إناء أنت تجري أصالة البراءة، في كل إناء تجري أصالة الطهارة. ليش؟ لأنه علم بالجامع ما عندك. في كل واحد منهم شك ابتدائي، أنت في كل شيء إذا تشوف مو عندك أصالة الطهارة، إذا تشوف هذا الإناء نجد له ظاهر، فأصالة الطهارة. تشوف في الإناء الآخر، في الإناء الآخر، وهكذا. إذن ما انت في كل شيء تشوف انه نجس ام طاهر اصالت الطهارة محكمة. هنا علم اجمالي ما عندنا. اذا العلم الاجمالي موقوف على وجود الجامع. كون تدري اكبر النجاسة في احد هذين الاناءين. هذا يصير علم اجمالي. اذا ليش؟ لانه عندك علم بجامع النجاسة. اما اذا علم بجامع النجاسة ما عندك. كل اناء على حدة. تلزم هذا الاناء تشوف انه طاهر ام لا واصابت البراءه. ما في علم اجمالي. الاناء الاخر ايضا اصابت البراءه. الاناء الاخر وهكذا. اذا في كل اناء في كل طرف راح يصير شك بدوي. وفي الشك البدوي اصابت البراءه محكمه. هذا طبعا ما مربوط بالعلم الاجمالي. اذا يجب لتنجيز العلم الاجمالي وكون موجب للاحتياط والتنجيز يجب أن يكون هناك علم بالجامع. وإلا إذا كان علم بالجامع ما عندك إذا في كل طرف من الأطراف راح يصير شك ابتدائي شك بدوي. وفي الشك البدوي أصالة البراءة محكمة. إذا هذا الركن الأول أن يكون هناك علم بالجامع. الركن الثاني أن يقف هذا العلم على الجامع ولا يسري إلى الأفراد. لا يسري إلى الأطراف. شو يعني؟ أنت عندما تعلم بنجاسة أحد هذين الإناءين يجب أن يكون هذا العلم الإجمالي بالنجاسة علم منصف على الجامع فقط. تعلم بوجود نجاسة هنا العلم الإجمالي يكون منجز. أما إذا سرى هذا العلم الإجمالي من الجامع إلى هذا الفرد المعين العلم الإجمالي لا يكون منجزا. بهذا المعنى بمعنى أنه أنت تعلم بوجود نجاسة في أحد هذين الإناءين ولكن هذه النجاسة منطبقة على هذا الإناء. هذين الإناءين اللي أحدهم نجس هذا الإناء. هذا الإناء الأيمن والأيسر مثلا. إذن بعد العلم الإجمالي ما راح يصير منجز. إذا صار عندك علم تفصيلي حينئذ أنه النجس هو هذا الإناء. إذا العلم الإجمالي بعد ما يكون منجز ما يحتاج إلى الاجتناب في كلا الطرفين. هذا الإناء تدري أنه نجس مثلا وتجتنبه. الإناء الآخر تشوف أنه نجس أم طاهر فأصالة البراءة أصالة الطهارة. إذا العلم الإجمالي هنا ما راح يصير منجز. لماذا؟ لأن العلم لم يقف على الجامع. هذا العلم الإجمالي يجب أن يكون منصب على الجامع فقط. يجب أن يكون علم بالجامع لا علم بالأطراف. وإلا إذا تعلمت أن النجاسة مطرت وخلص هذا النجاسة. إذن العلم الإجمالي لا يكون منجز. هنا العلم الإجمالي انحال إلى علم تفصيلي. علمت تفصيلا بأن النجاسة اللي كانت هي في هذا الإناء. إذن العلم الإجمالي بعد ليش منجز الطرفين؟ هذا الإناء اللي علمت أنه نجس هذا تجتنبه. الإناء الآخر ما تدري أنه نجس أم طاهر أصالة الطهارة أصالة البراءة. إذن يشترط في تنجز العلم الإجمالي وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد. يعني يجب أن تعلم بأنه هناك وجوب لصلاة هذا كنت تعلم به. أما إذا عرفت أن وجوب الصلاة في هذا الطرف وجوب الصلاة لصلاة الظهر أكو وجوب. علم تفصيلي صار معك. علم إجمالي ما صار. إذن هذه صلاة الظهر تجيبها تشوف أن صلاة الجمعة واجبة أم لا أصالة البراءة محكمة. إذن الشرط الثاني والركن الثاني من أركان منجزية العلم الإجمالي وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى فرد معين إلى طرف معين. لأنه لو سرى هذا العلم إلى هذا الطرف أو ذاك الطرف لصار علما تفصيليا. إذا انحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بطرف بأن صلاة الظهر هي الواجبة وهذا تعمله. تشوف الطرف الثاني أنه صلاة الجمعة واجبة أم لا شك بدوي. إلى انحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي. في الشك البدوي نوع من البراءة. إذا بناء على هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا إلا إذا توفر هذا الركن وهو أن يكون العلم موقوف على الجامع ولا يسري إلى طرف من الأطراف. هذا الركن الثاني. الركن الثالث أن يكون كل واحد من أطراف العلم الإجمالي هو في نفسه قابل لإجراء أصالة البراءة. يعني كل طرف من الأطراف في ذاته وفي حد نفسه لا مانع من إجراء البراءة فيه. إذن يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون كل طرف من الأطراف في حد ذاته مع غض النظر عن التعارض وسقوط أصالتي البراءة. يعني قلنا أنه إذا علمت بوجوب إحدى الصلاتين إما صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة قلنا أنه أصالة البراءة هنا وأصالة البراءة هناك. أصالة البراءة في كلا الطرفين فتعارض أصالة البراءة في صلاة الظهر في عارضها أصالة البراءة في صلاة الجمعة. قلت ما يمكن أن تجري أصالة البراءة معا. ليش؟ يعني إذا تجريها هذا معناه مخالفة قطعية والمخالفة القطعية مجائزة. إذن زين وين مجري البراءة؟ تجري البراءة في هذا الطرف ويعارض إجراء البراءة في ذلك الطرف. إذن إجراء البراءة في الطرفين براءتين متعارضتين فيتساقطان. ولكن في كل طرف من الأطراف على أي حال إجراء أصالة البراءة ممكن. إجراء أصالة البراءة هذا الطرف قابل لإجراء أصالة البراءة. الطرف الثاني أيضا قابل لإجراء أصالة البراءة. هنا العلم الإجمالي يكون منجز. ليش؟ باعتبار أنه كل واحد من الأطراف قابل لإجراء أصالة البراءة. إذن يشترط أن يكون كل طرف من أطراف العلم الإجمالي في حد ذاته في الواقع مع غض النظر عن التعارض. التعارض تعارض البراءتين يؤدي إلى التساقط، ولكن في مورد التعارض والبراءتين يقبل المحل يقبل أن تجري فيه أصالة البراءة. في هذا الطرف وذاك الطرف كل واحد منهم قابل لإجراء أصالة البراءة ولكن يتساقطان. لا، مع غض النظر عن هذا التعارض احنا نريد انه نفس المورد مع قطع النظر عن التعارض قابل لإجراء أصالة البراءة. اما اذا ما كان المورد قابل لإجراء أصالة البراءة هنا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. شلون؟ مثلا اخرى، تعلم بنجاسة احد إنائين، اما هذا الإناء اللي امامك أو الإناء الآخر أفرض اللي مثلا في لندن مثلا. إذا عندك إناءين تعلم بنجاسة أحدهما، إما هذا الإناء أو ذاك الإناء البعيد. وهنا نحن نرى أصالة البراءة تجري في الطرفين أو لا تجري. نقول أنه لا، أصالة البراءة لا تجري في كلا الطرفين. إحنا نشترط أن كل طرف يصير قابل لإجراء أصالة البراءة. هذا الإناء اللي في لندن، هذا الإناء اللي في أمريكا مثلا، هذا أصالة البراءة ما تجري به أصلا. شنو معنى أنه تجري أصالة البراءة أصالة الطهارة في الإناء اللي في أمريكا؟ شنو معنى هذا؟ أنت أصالة البراءة تجريها غير في تحصل الأمان من العقاب. هو ذاك الإناء اللي في أمريكا أنت ما تقدر أن توصل لي حتى ترتكبه ويصير عقابه كذا. أنت بالواقع هو تحصيل حاصل، أنت من الأول مؤمن لأنه ما يمكن ارتكابه أصلاً. إذن نشوف أنه في أحد هذين الطرفين أصالة البراءة ما تجري. في هذا الإناء اللي هو في الخارج مثلاً لا معنى، ما له معنى أصلاً، لا معنى لإجراء أصالة البراءة، لأن إجراء أصالة البراءة لحصول التأمين وهو حاصل، لأنه هو ما يمكن تحصيله أصلاً، ما يمكن ارتكاب هذا الطرف. إذن إجراء أصالة البراءة في هذا الطرف ما ممكن. زين، هذا الإناء اللي أمامي يمكن إجراء أصالة الطهارة أصالة البراءة فيه أم لا؟ نقول نعم هذا يمكن. ليش؟ لأنه أصالة البراءة قلنا ما تجري إذا كان أصالة البراءة في هذا الطرف يعارضه أصالة البراءة في ذاك الطرف، فيصير أصالة براءتين، يصير إذا عملنا أصالة البراءتين في كلا طرفين يصير مخالفة قطعية والمخالفة القطعية مجائزة. أما ما نحن فيه لا، أصالة البراءة في هذا الإناء اللي أمامي لا يعارضه أصالة البراءة في الطرف الآخر، لأن الطرف الآخر أصالة البراءة ما تجيبي أصلا. إذن بعد شنو المانع من إجراء أصالة البراءة في هذا الطرف؟ إذن أجري أصالة البراءة وأصالة الطهارة في هذا الإناء اللي أمامي وأحكم بطهارته وجواز ارتكابه. إذن هنا العلم الإجمالي ما يكون منجز بعد. العلم الإجمالي ما يقول لك أنه اشتري كل الإناءين، ما له معنى أحد الإناءين أصلا هو مهم حتى أتكبى أنا أصلا. إذن لا مانع من إجراء البراءة في هذا الطرف. إذن إذا أجريت البراءة في هذا الطرف في الإناء اللي أمامي، إذن لا تجب الموافقة القطعية. ليش؟ لأن أصالة البراءة إنما أجريناها في هذا الطرف. هذا شو المعنى؟ معنى نحكم بأنه هذا الطرف هو الطاهر مثلا، الطرف الآخر نجس، ولعله هذا الطرف هو النجس الواقع، ما أدري. إذن بإجراء البراءة في هذا الطرف لا تجب الموافقة القطعية. ليش؟ لعله هذا الطرف هو النجس مثلا وأنا حكمت بطهارته. إذن الشرط الثالث من شروط تنجز العلم الإجمالي، الشرط الثالث من الركن الثالث من الأركان، أن يكون كل طرف من الأطراف في حد نفسه مع قطع النظر عن التعارض، في كل طرف من الأطراف أصالة البراءة يجب أن تجري فيه، حتى نجري أصالة البراءة في الطرفين، حتى يصير حتى نقول أنه نجري البراءة في الطرفين يصير مخالفة قطعية. المخالفة القطعية مجائزة، إذن يجب أن نجتنب مثلا عن كل الإناءين، يجب أن نصلي كلا الصلاتين. ليش؟ لأنه أصالة البراءة في الطرفين ما ممكن. أصالة البراءة في هذا الطرف يعارضه أصالة البراءة في ذاك الطرف، ماذا نعمل؟ أصالة البراءة ما يمكن إجرائها، نرجع إلى القاعدة الثالثة إلى وجوب الاحتياط والاشتغال، فنصلي صلاتين نجتنب عن كلا الإناءين. هذا إذا كان أصالة البراءة تجري في كلا الطرفين. أما إذا كان أصالة البراءة تجري في طرف دون طرف فلا مانع من إجراء أصالة البراءة في هذا الطرف، ذاك الطرف ما تجري به أصالة البراءة، حتى تقول أصالتين متعارضتين يتساقطان، هذا الطرف تجري فيه أصالة البراءة فنجريها، الطرف الآخر لا تجري فيه أصلا، الإناء اللي هو في الخارج هو مو في متناول اليد أصلا حتى نجري فيه أصالة البراءة. إجراء أصالة البراءة في ذاك الطرف له أصلا لا معنى له. إذن البراءة تجري في هذا الطرف، في ذاك الطرف ما تجري. إذا كان كذلك العلم الإجمالي لا يكون منجزا، فنجري أصالة البراءة في هذا الطرف ونرتكب هذا الطرف ونحكم بطهارته مثلا. إذن الشرط الثالث من شروط العلم الإجمالي أن يكون كل واحد من الطرفين قابل لإجراء أصالة البراءة فيه. الركن الرابع والشرط الرابع من شروط تنجز العلم الإجمالي وإيجابه وإيجاب العلم الإجمالي للاحتياط، وهذا أن يؤدي إجراء البراءة في كلا الطرفين أن يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. يعني إذا أدى إجراء البراءة في هذا الطرف وإجراء البراءة في ذاك الطرف إذا أدى إلى الترخيص في المخالفة القطعية ووقوع المخالفة القطعية عملا في الخارج، نعم نال العلم الإجمالي يكون منجز. مثل هو المثال هذا، تعلم بوجوب الصلاة مردد بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، فأنت إذا تجري البراءة في كلا الطرفين هذا يؤدي إلى المخالفة القطعية؟ لا لا يؤدي. هنا العلم الإجمالي منجز تكون صلي صلاتين. إذن الشرط الرابع من شروط تنجز العلم الإجمالي أن يؤدي إجراء البراءة في كلا الطرفين إلى الترخيص في المخالفة القطعية، بحيث تقع المخالفة القطعية في الخارج، بحيث نرى أن هذه المخالفة القطعية لهذا العلم الإجمالي واقعة في الخارج ومجازة من قبل الشارع، لأن هو قال إن أنت أعمل براءة في الطرفين. هنا نعم علم الإجمالي يكون منجز في باب علمك بصلاة، إما صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، أنت إذا تجري كلا البراءتين إذن راح تصير مخالفة قطعية، والمخالفة القطعية غير جائزة، هنا العلم الإجمالي يكون منجز. أما إذا كان إجراء البراءتين في كلا الطرفين لا يؤدي إلى وقوع المخالفة القطعية في الخارج، لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، فلا مانع من إجراء البراءة في كلا الطرفين. العلم الإجمالي لا يكون منجزا هنا أصلا. شلون؟ مثلا أنت تعلم بنجاسة إناء من هذه الآنية الموجودة في قم مثلا، فلد إناء من هذه المليون الموجودة هنا مثلا. هنا العلم الإجمالي هذا هل يكون منجز؟ يعني يجب أن تشترط عن كل هذه الآنية الموجودة في المدينة؟ لو لا، يقولون أنه لا، العلم الإجمالي لا يكون منجزا. نجري البراءة في كل طرف من هذه الأطراف. أنت في كل طرف من الأطراف تريد تشرب ماء مثلا، في كل آنية من هذه الأواني تريد تشرب ماء على أي حق، لا مانع تجري أصالة الطهارة فيه وتشرب فيه ماء، لا مانع من ذلك. ليش؟ لأن إجراء البراءة في هذه الأطراف جميعا لا يؤدي إلى وقوع المخالفة القطعية. أنت إذا تجري البراءة في هذه المليون، هذا يؤدي إلى إيقاع المخالفة القطعية عملا في الخارج. أنت شو تريد تشرب المليون كأس مثلا؟ ما يمكن. إذا ما يمكن ارتكاب كل هذه الأطراف. إذا عملا المخالفة القطعية ممتنعة. أنت تجري البراءة في كل هذه الآنية وتحكم بطهارة كل هذه الآنية، لا مانع من ذلك. لماذا؟ باعتبار أنه المكلف هذا قدرته قاصرة عن ارتكاب كل الأطراف. إذن المخالفة القطعية، يعني حتى لو الشارع قال لنا أنت أجري البراءة في كل الأطراف، المخالفة القطعية لا تقع. يعني أنت تريد تشرب المليون كنز حتى تصير مخالفة قطعية؟ ما يصير. إذن الشارع أجاز لنا كل الأطراف، مع ذلك لا تقع المخالفة القطعية. لما كانت المخالفة القطعية لا تقع، إذن شنو المانع من إجراء البراءة في كل هذه الأواني؟ إذن نحن نجري البراءة في كل هذه الأواني، لا مانع من ذلك. ليش؟ لأنه إجراء البراءة في كل هذه الأطراف، إجراء البراءة في كل أطراف العلم الإجمالي لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. إحنا قلنا إجراء البراءة في كل الأطراف ما يصير. ليش؟ لأنه يؤدي إلى وقوع المخالفة القطعية. زين، إذا إحنا في مورد أجرينا البراءة في كل الأطراف ولكن ما يؤدي إلى المخالفة القطعية، لا مانع أجري البراءة في كل الأطراف. العلم الإجمالي ما يكون منجز هنا، يعني لا يجب الاجتناب عن كل هذه الأواني الموجودة في المدينة. ليش؟ باعتبار أن إجراء البراءة في كل الأطراف لا يؤدي عملا، لا يؤدي إلى وقوع المخالفة القطعية. قطعا مخالفة قطعية للعلم الإجمالي مصير. تعلم بنجاسة أحد هذه الآنية المليون مثلا، إيش وقت تصير مخالفة قطعية؟ إذا شربت بكل هالمليون مثلا، وهذا ما يصير، هذا عملا ممتنع. إذن نجري البراءة في كل الأطراف، لا مانع من ذلك، لأن إجراء البراءة في كل هذه الأطراف لا يؤدي إلى المخالفة القطعية. إذن الركن الرابع من أركان تنجيز العلم الإجمالي أن يؤدي جريان البراءة في كل الأطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية. فلو ما أدى جريان البراءة، ما أدى إلى الترخيص في المخالفة القطعية، العلم الإجمالي لا يكون منجز، كما مثلنا في هذا المثال. الآن أحد هذه الأواني الموجود في قم، أحد أواني الجز مثلا، هنا هذا العلم الإجمالي لا يكون منجز. ليش؟ لأن جريان البراءة في كل هذه الأطراف لا يؤدي عملا، وفي الخارج لا يؤدي إلى وقوع المخالفة القطعية. إذا ما يؤدي، إذا لا يجب علينا الاحتياط، نعمل البراءة في كل هذه الأطراف. أي طرف من الأطراف تريد ترتكبه، أنت تعمل في أصالة البراءة، أصالة الطهارة. إذا العلم الإجمالي في هذه الصورة لا يكون منجزا. لماذا؟ لأن مخالفة قطعية مصير، إجراء البراءة في كل الأطراف ما يستلزم المخالفة القطعية. نعم، إذا العلم الإجمالي كان يستلزم المخالفة القطعية مثل إذا علمت بصلاة مردد بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة فهنا إجراء البراءة في كل الأطراف يؤدي إلى المخالفة، هنا العلم الإجمالي منجز. أما في مثالنا هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا باعتبار أنه لا يستلزم وقوع المخالفة القطعية. إذن العلم الإجمالي يكون منجزا للتكليف وموجب للاحتياط بتوفر هذه الأركان الأربعة. فلو اختل كل ركن من هذه الأركان لما كان العلم الإجمالي منجزا للتكليف. أنا مطالب بالجامع ومو بالأفراد، والجامع يتحقق في ضمن فردين. هذا المقام الخامس. المقام السادس في بيان أنه البراءة الشرعية في الواقع ساقطة في باب العلم الإجمالي. يقول أنه إحنا قلنا سابقا، قلنا أنه الأصل في التكليف، كل تكليف إذا تحتمل أن هناك تكليف، قلنا المسلك مالنا مسلك حق الطاعة، بناء على مسلك حق الطاعة إذا كل تكليف سواء كان هذا التكليف معلوم أو هذا التكليف محتمل عندك فكون جيدا. نعم، إلا إذا تقطع بعدم التكليف، تقطع أنه أنت هنا مو مكلف بتكليف، قطع حق الطاعة ما عندنا، بس ما دام تعلم بتكليف يجب أن تجيبه، أو ما دام تحتمل التكليف أيضا يجب أن تأتي. إذن القاعدة الأولية بناء على حق الطاعة، القاعدة الأولية شنو؟ هي الاشتغال، يعني إذا تعلم بالتكليف أو إذا تحتمل التكليف ذمتك مشغولة على أي حال. إذن القاعدة الأولية بناء على حق الطاعة هي الاشتغال، ولكن احنا قلنا أننا نرفع اليد عن هذه القاعدة الأولية بدليل البراءة، لأن جاء الدليل الشرعي الثانوي، جاءت القاعدة الثانوية من الشارع، لا كان بحكم العقل. القاعدة الأولية عقلا بناء على مسلك حق الطاعة هو الاشتغال، ولكن نرفع اليد عن هذه القاعدة، عن هذا الأصل الأولي بالدليل الشرعي. الدليل الشرعي جاء وقال أنه لا، ما يحتاج إلى الاشتغال، أنت في كل شيء تتمسك بالاشتغال. لا، دليل البراءة إذن جاء ورفع موضوع القاعدة العملية الأولى، موضوع الاشتغال رفعه الشارع. الشارع قال أنه ما يحتاج إلى إجراء الاشتغال في كل شيء أنت تجري قاعدة الاحتياط، قاعدة الاشتغال لهذا صعب. القاعدة الثانوية جاءت دليل البراءة فرفعت موضوع القاعدة العملية الأولى، ولكن نحن قلنا أنه في باب العلم الإجمالي ما يمكن إجراء البراءة، القاعدة العملية الثانوية ما يمكن إجراءها، فماذا نعمل؟ نرجع إلى القاعدة العملية الثالثة اللي هي كانت القاعدة العملية الأولى وهي الاشتغال. يعني أنه في باب العلم الإجمالي تقدم أنه لا يمكن إجراء البراءة في كلا الطرفين، لأنه وإن كان ماكو منافات عقلا بين إجراء البراءة في كلا الطرفين والعلم الإجمالي، بس أكو تنافي عقلائي، أكو تنافي عرفي، إذن ما يمكن إجراء البراءة في كلا الطرفين. إذن القاعدة العملية الثانوية وهي دليل البراءة الشرعية في باب العلم الإجمالي ساقطة، لا يمكن التمسك بدليل البراءة، فماذا نعمل؟ نرجع للاشتغال. إذن في باب العلم الإجمالي، العلم الإجمالي يرجع فيه للاشتغال، يعني أنت ذنبك مشغول أقول صلي صلاتين، يعني بعبارة أخرى يعني أن هذا العلم الإجمالي ينجز التكليف عليك، أنت تعلم بوجود صلاة، إذن هذا العلم الإجمالي ينجز التكليف. ينجز التكليف شنو معناه؟ معناه أنه أنت تكون تصلي صلاتين، معناه أنه أنت تكون تحتاط، معناه أنه الذمة مشغولة. لماذا؟ لأن إجراء البراءة في كلا الطرفين ما يمكن. إذن ماذا نعمل أمام هذا العلم الإجمالي؟ إجراء البراءة ما يمكن، ماذا نعمل؟ نرجع للاشتغال، تبقى الذمة مشغولة إلى أن نخرج من هذه الذمة. فإن كان هذا حكما معلقا، حكم العقل بحرمة المخالفة ليس حكما مطلقا، بل حكما معلقا على عدم ورود الترخيص الظاهري من المولى على الخلاف، أنت تعلم بوجوب صلاة، الشارع مثلا يأمرك بإجراء البراءة في كلا الطرفين،
تصير مخالفة قطعية خلنا تصير هو راضي كما قلنا العقل ما عنده حكم هنا. فإن كان حكم العقل يعني حكما معلقا على عدم ورود الترخيص الظاهري من المولى على الخلاف فلا يكون هذا الترخيص المولوي هذا الترخيص من المولى لا يكون منافيا ومصادما لحكم العقل بل راجعا لموضوعه أصلا العقل ما له حكم هنا أصلا ليش؟ لأن حكمه معلق على عدم مجيء الترخيص إذا أجى الترخيص العقل ما عنده حكم أصلا فلا يكون الترخيص المولوي منافيا لحكم العقل ومصادما له بل رافعا لموضوعه أصلا ومرد الاستحالة إذن هؤلاء الذين يقولون أنه هذا مستحيل ماذا يقولون؟ يقولون لا بالعكس يقولون حكم العقل مو معلق
جابر من شاطئ الفرات فاغتسل ثم اتزر بعجال وارتدى بآخر ثم فتح صرة فيها سود فنثرها على بدنه ثم لم يخط خطوة إلا ذكر الله تعالى حتى دنا من القبر قال ألمسني فألمسه إياه فخر على القبر مغشيا على فرجشت عليه شيئا من الماء فلما أفاق قال يا حسين ثلاثة ثم قال حبيب لا يجيب حبيبا ثم قال وأنا لك بالجوابي وقد سخبت أوداجك على أسباجي وفرق بين بدنك وراسك أشهد أنك ابن خير النبيين وابن سيد المؤمنين وابن حليف التقوى وسليل الهدى وخامس أصحاب الكساء وابن سيد النقباء وابن فاطمة سيدة النساء وما لك لا
تحين لا يمكن إجراء البراءة فيه إذا ماذا نعمل؟ يكون حينئذ العلم الإجمالي منجز معناه أنه يجب إجراء الاحتياط في باب العلم الإجمالي إذا كنت تعلم إجمالا بوجوب هذه الصلاة أو تلك الصلاة فنصلي صلاتين إذا أنت تعلم إجمالا بوجود نجاسة في هذا الإناء أو ذاك الإناء كنت تترك كل الإناء وهكذا
على أخوك يحيى بن زكريا ثم جال بمصره حول القبر وقال السلام عليكم أيتها الأرواح التي حلت بفناء الحسين وأناخت برعله أشهد أنكم أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاءتم الملحدين وعبدتم الله حتى أتاكم اليقين والذي بعث محمدا بالحق لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه فقال له عطية كيف ولم نهبط واديا ولم نعلو جبلا ولم نضرب بسيف والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأبدانهم وأوتمت أولادهم وأرملت الأزواج فقال لي يا عطية سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من أحب قوما حشر معهم ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم والذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق، إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. قال عطية: فبينا نحن كذلك وإذا بسواد قد طلع علينا من ناحية الشام، فقلت: يا جابر، هذا سواد قد طلع علينا من ناحية الشام. فقال جابر لعبده: انطلق إلى ذاك السواد واتنا بخبره، فإن كان من أصحاب عمر بن سعد فارجع إلينا لعلنا نلجأ إلى ملجأ، وإن كان زين العابدين فأنت حر لوجه الله. فمضى العبد فما كان بأسرع من أن رجع وهو يقول: يا جابر، قم واستقبل حرم رسول الله. هذا
تبليل المرتبة الثانية له لأهلها الواجب النفقة، ومو أولاد الموظفين أن أصرف عليهم، مو واجب النفقة. أغنياء أنا واجب النفقة على زوجتي وأطفالي القصر لأن يقدرون يشتغلون. بعد عد ديونهم أوفيها، والباقي أقدر أروح أشتري بيع رقبة، ووفاء دينه وإن لم يطالب به، حتى لو مو طالبي بعد سنة يردون من البنك، أنا من اليوم أروح أدفع، لأن هذا بالتالي أنا شو يسموني مديون مطلوب، شلون أروح أدفع رقبة؟ ما متمكن على الرقبة الآن، ولو عندي مليون تومان ما متمكن على الرقبة، لأن مطلوب أني مثلا 900 مطلوب 800 تومان. نعم، لو تكلف العادم العتق أجأه، شخص اللي ما عنده فقير تكلف راح الداين وعتق رقبة، بس هاي مقبولة مني يوم مو مقبولة، نقول لا أنت مو واجب عليك، إنما الواجب هو شهرين متتابعين أو الإطعام على الموت.
في أحد هذين الإناءين وجود العلم بالجامع، إذ لولا العلم بالجامع، إذا ما عندك علم بالجامع لا هذا الإناء كل واحد على حده، هذا تشوف بي طاهر لولا أصاب بالبهار أصاب بالبهار، الطرف الآخر تشوف بي وهكذا. صلاة الظهر مثلا من باب المثال، صلاة الظهر تشوف أنه واجب أم لا أصاب بالبهار، صلاة الجمعة تشوف أنها واجبة أم لا أصال براءة، صلاة الصبح تشوف أنها واجبة أم لا أصال براءة، وهكذا. إذن نرى أنه هنا علم بالجامع ما عدنا، إذا علم بالجامع ما عدنا، إذن في كل طرف من الأطراف راح يصير شك بدوي، وفي الشك البدوي أصال براءة محكمة. وجود العلم بالجامع، إذ لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة بدوية في كل طرف من الأطراف، إذ لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة في كل طرف من الأطراف شبهة بدوية، وتجري فيها البراءة الشرعية في الشبهات البدوية أصالة البراءة محكمة. تشك ابتداء يعني أن هذا الإناء نجس لو مو نجس فأصالة البراءة أصالة الطهارة، في الشك البدوي أصالة البراءة محكمة. الثاني وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد، يعني يجب أن يكون هذا العلم منصب على الجامع، لا الجامع في ضمن هذا الفرد المعين. إذا علمت بالنجاسة في ضمن هذا الفرد وبع العلم إجمالي ما صار، سأعلم تفصيلي حينئذ. وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى هذا الفرد أو هذا الطرف، إذ لو كان الجامع جامع النجاسة معلوما في ضمن هذا الإناء الأيسر مثلا، وهذا اللي راح يصير نجس معه، الطرف الآخر ليش نجس؟ الطرف الآخر أصالة براءة محكمة فيه، علم إجمالي ما صاعدنا هنا. إذ لو كان الجامع معلوما في ضمن فرد معين لكان علما تفصيليا لا إجماليا، إذا راح يصير عندك علم تفصيلي أن النجاسة في هذا الطرف خلاص معه، وين العلم الإجمالي؟ زين الطرف الآخر نجس لو طاهر، الطرف الآخر شبهة بدوية أصالة الطهارة. ولما كان منجزا هذا العلم الإجمالي إلا بالنسبة إلى ذلك الفرد بالخصوص، ذاك الفرد راح يصير منجز. ليش؟ لأن الفرد صح عندك بعلم تفصيلي بعد، إذن يكون منجز. الثالث، الركن الثالث من الأركان، أن يكون كل واحد من الطرفين مشمولا في نفسه لأصالة البراءة، بقطع النظر عن التعارض. تقول هنا صار تعارض وأصالة البراءة في كلا الطرفين سقطت، ولكن هذا لا ينافي أن كل طرف أصالة البراءة تجري فيه، ولكن سقطت للتعارض. إذا إحنا نحتاج إلى هذا أنه كل طرف من الأطراف في حد نفسه يكون يصير قابل لإجراء أصالة البراءة. فإذا كان فرد طرف مو قابل، مثل هذا الإناء اللي قلنا في أمريكا مثلا، هذا لا معنى لإجراء أصالة البراءة فيه. إذن أصالة البراءة تجري في الطرف الآخر بلا منازع معه. أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي لدليل أصالة البراءة، أصالة البراءة في هذا الطرف يعارضه أصالة البراءة في ذاك الطرف. إذ لو كان أحدهما مثلا غير مشمول لدليل البراءة لسبب آخر، مو بسبب التعارض تساقط بسبب التعارض، لا لسبب آخر، أحد الطرفين ما مشمول لأصالة البراءة، شلون؟ بأن يكون طرف من الأطراف مو محل ابتلائي أصلاً، طرف من الأطراف في أمريكا أصلاً مثلاً، وشنو معنى إجراء أصالة البراءة في ذاك الطرف؟ إذ لو كان أحدهما مثلاً غير مشمول لدليل البراءة لسبب آخر، أفرض بسبب خروج عن محل ابتلائي، مو محل ابتلائي، هو في الخارج أصلاً، هذا مو يمي أصلاً. إذ لو كان أحدهما مثلا غير مشمول لدليل البراءة لسبب آخر لجرت البراءة في الطرف الآخر بدون محذور بلا مانع. ليش؟ لأن احنا قلنا أصالة البراءة لا تجري. ليش؟ لأن أصالة البراءة في هذا الطرف يعارضه أصالة البراءة في ذاك الطرف، فما تجري أصالة البراءة لأن يؤدي للمخالفة. أما إذا كان أصالة البراءة في هذا الطرف لا يعارضه أصالة البراءة في ذاك الطرف، شنو المانع؟ نجري حينئذ أصالة البراءة في هذا الطرف. لجرت البراءة في الطرف الآخر بدون محذور، لأن البراءة في طرف واحد لا تعني الترخيص في المخالفة القطعية. البراءة في كلا الطرفين معناها مخالفة قطعية. البراءة في طرف واحد هم مخالفة قطعية؟ لا، مخالفة احتمالية مو مخالفة قطعية. لأن البراءة في طرف واحد لا تعني الترخيص في المخالفة القطعية. البراءة في الطرفين نعم ترخيص المخالفة، أما في طرف لا، مو مخالفة قطعية، مخالفة احتمالية. لأن البراءة في طرف واحد لا تعني الترخيص في المخالفة القطعية، وإنما لا تجري. هذه البراءة ما كانت تجري. ليش؟ لأن أصالة البراءة في هالطرف كان يعارضها أصالة البراءة في ذاك الطرف. فإذا فرضنا أن أصالة البراءة أصلاً ما تجري في ذاك الطرف، فشنو المانع من إجراء أصالة البراءة في هذا الطرف؟ لا مانع، لأن البراءة في طرف واحد لا تعني الترخيص في المخالفة القطعية، وإنما كانت لا تجري البراءة في هذا الطرف. ليش؟ لأنها كانت معارضة في البراءة في الطرف الآخر. فإذا الطرف الآخر سقطت عن البراءة، البراءة ما تجري به أصلاً لأنه في أمريكا، وشنو المانع من إجراء البراءة في هذا الطرف؟ فإذا افترضنا أن الطرف الآخر كان محروماً من البراءة لسبب آخر بسبب خروج عن محل الابتلاء، إذن أصالة البراءة لا تجري به لأنه لغو كما قلنا، لا معنى لإجراء أصالة البراءة فيه، فلا مانع حينئذ من بيان البراءة في الطرف المقابل له. إذا هذا الإناء اللي أمامي مثلا لا مانع من أن أجري في أصالة البراءة، ومع جريان أصالة البراءة في طرف واحد لا تجب الموافقة القطعية. ليش؟ باعتبار إذا أنا أجريت أصالة البراءة لعله نجز، هو هذا اللي أمامي، إذا مخالفة احتمالية أكو، الموافقة القطعية غير واجبة أمامي. ومع جريانها في هذا الطرف لا تجب الموافقة القطعية. هذا الركن الثالث. الركن الرابع أن يكون جريان البراءة في كل واحد من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية. إذا كان البراءتين إجراء البراءتين يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية ما يصير إجراء البراءتين. ليش؟ لأن المخالفة القطعية راح يصير، المخالفة القطعية غير جائزة، فلا يمكن إجراء البراءتين. شاش نسوي؟ العلم الإجمالي يكون منجد، يجب الاختيار. أما إذا كان إجراء البراءات في هذه الأطراف جميعا لا يستلزم وقوع المخالفة القطعية، نجري البراءة في كل الأضرار، مع ذلك مخالفة قطعية ما يصير. شون المانع؟ نجري البراءة في كل الأضرار. العلم الإجمالي مع ما يصير منجز، ما يحتاج إلى اجتناب كل الأضرار. أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين أو الأطراف مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وإمكان وقوعها خارجا على وجه معدوم فيه من قبل الشارع، كون إجراء البراءة يؤدي إلى وقوع المخالفة عملا في الخارج. شلون؟ مثل هاي الصلاتين، أنت إذا أجريت البراءة في كلا الصلاتين عملا في الخارج إيش راح يصير؟ راح يصير مخالفة قطعية، هذا غير جائز. إذا العلم الإجمالي يصير منجز، إذا نكون نصلي صلاتين النافلة. أما إذا لا إجراء البراءة في كل الأطراف مخالفة قطعية ما يسلزم من عنده أصلا، كأن نجري البراءة في كل الأواني الموجودة في قوم. زين، هذا يؤدي إلى المخالفة القطعية. يعني إيش وقت تصير مخالفة قطعية؟ أكو مليون كأس، إذا ارتكبت هالمليون راح يصير مخالفة قطعية. زين، ارتكاب المليون هو ممكن الإنسان؟ ما ممكن. إذن هنا لا مانع من إجراء أصالة البراءة في كل الأطراف، هنا العلم الإجمالي لا يكون منجزا أصلا، وإمكان وقوع المخالفة القطعية خارجا على وجه مأذون فيه من قبل الشارع، إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف كما في هذه الآنية الأواني الموجودة في قوم، المخالفة القطعية ممتنعة، أكو مليون كأس مخالفة قطعية شو وقت يصير إذا شربت بالمليون؟ وهذا ما ممكن أن الإنسان يشرب في مليون كأس. إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الإذن والترخيص في هذه المخالفة، يعني حتى لو رخص لنا الشارع المخالفة، بس هي المخالفة متى ما أصلا لقصور في قدرته، لأن قدرة المكلف قاصرة. زين، هو شنو يقدر أن يشرب في مليون كأس؟ فلا معذورة في إجراء البراءة في كل واحد من هذين الطرفين، في إجراء البراءة في كل هذه الأطراف لا مانع من ذلك. لأن المانع شنو كان؟ المانع من إجراء البراءات وقوع المخالفة القطعية. فإذا إحنا في مورد من الموارد إجراء البراءة في كل الأطراف ما كان بمخالفة قطعية، شنو المانع؟ نجري البراءة في كل الأطراف. فلا محذور في إجراء البراءة في كل من الطرفين أو في كل من الأطراف. ليش؟ لأن ذلك، لأن إجراء البراءة في كل الأطراف لن يؤدي إلى تمكين المكلف من إيقاع المخالفة القطعية. تقول راح يصير مخالفة قطعية، والمخالفة القطعية منافية للعلم الإجمالي عقلا، المخالفة القطعية منافية للعلم الإجمالي عقلائيا أو عرفا، هنا أصلا مخالفة ما راح يصير. ليش؟ لأنه المخالفة خارج عن قدرة المكلف، المكلف لا يمكن أن يرتكب مليون إناء. لأن ذلك لن يؤدي، إجراء البراءة في كل الأطراف لن يؤدي إلى تمكين المكلف من إيقاع المخالفة القطعية. حتى تقول أن المخالفة القطعية ما يصير لأنها منافية للعلم الإجمالي عقلا، لأنها منافية للعلم الإجمالي عقلائيا أو عرفا، لأن ذلك لن يؤدي إلى تمكين المكلف من إيقاع المخالفة القطعية، ليكون هذا المخالفة القطعية ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالإجمال عقلا أو عقلائيا. إذن إذا هذا الشرط ما كان متوفر، لا، العلم الإجمالي لا يكون نجس، فيجوز ارتكاب كل الأطراف.
يقولون أن ولد الزنا إسلام بأبيه، شنو دليله؟ أنه نطفته وابنه 100% بعد ما في شيء. دول اللي بيقولون لا، ابن الزنا حتى لو أبوه مسلم هو مو مسلم، شنو دليله؟ يقول من في شرعه ابن الزنا مو ابن المسلم. عالم زين وتولده منه عقيقة فلا يقصر عن السابي. أنت السابي الذي هو فشي ما أعرف شلون، لا عقلائي ولا شرعي. يقولون بس هذا الرجال مسلم يروح الدار الكفر يجي وجايب لك واحد وياه طفل ينحسب مسلم، فهاي قوية وهاي أقوى. الذي ابن الزنا، ابن الزنا هو أكثر يصير أقوى من ابن السابي أم الحقيقة بالسابي. أقول سألت مجيئته ولا صار راضي؟ أنت ديش الساعة؟ طب اللحظتين، طب التصاصور قلتوا نحكم على الطفل الغير البالغ بالإسلام إذا طفل مسلم جابه تبعية السابي بس لا علاقة لا قوطي لا كماء لا تزوج. فكيف ما تقولون هنا دولة الزنا أنه ابن مسلم إذا أبوه مسلم وهذا طلع من طفل وهذا أشوى من هذا أنتوا بذلك تقولون يصير مسلم المسبي طفل مسبي لا له علاقة ولا هذا السادي طفل مسلم يروح يجرى من الناس من دار الكفر يجيب لنا يقول هذا الولد الطفل مبالغ هذا مسلم والله شنو مسلم ليش لأن هذا جرى وجابه أجلون علاقة هاي بينما هذا ابن من طفته كذا لكن مو شرعي ابن مو شرعي يعني من نسمي هذا مسلم هذا ابن هذا طبعا 100% ابن مسلم يقول هذا أحسن هذا أكبر دليل مو مثل دليلكم دليلكم ضعيف على ذلك فتكون تقبلون هذا على كل أقل لا حسبوه مثل السابي هو ما يقصر عن السابي أقل لا حسبوه مثل السابي منو الزاني حسبوه مثل السابي وقولوا ابنه مسلم فلا يقصر عن السابي هاي معنى فلا يقصر عن السابي لكن والأول أقوى ما
عدم
ما في شرع عن ولد الزنا يكون ابن مسلم والسلامة من العيوب يشترط في العبيد أن يكونون سالمين مو أعور وأعرج مكسر وكذا جديد للأسف رقبه هذا مثل النذر وين ما أنتم مثلا نطيحة ومتردية وما أكلها سوى يجيبوا نذر يوزل يصدقون يشوف لك التومان مزرق مكسر مفرعة شتوان مزقة في صدقه هذا مثل والسلامة من العيوب الموجبة للعتق وهي العمى والإقعاد دائما قاعد رجلي رايحات من كان دائما قاعد إقعاد يسميه كل اللي قاعدين قاعدين ما يقدر يوظف رجلي ما يفعل والإقعاد هذا مرض والجذام مرض تساقط اللحم والتنكيل تنكيل هذا شنو مقاس خشمه مقاس رجليه كذا هذا اللي يسوي به شيء بعبده هذا ما ينقبل منه الصادر عن مولاه وهو أن يفعل به فعلا فظيعا بأن يجدع أنفه أو يقلع أذنيه ونحوه لانعتاقه بمجرد حصول هذه الأسباب على المشهور فلا يتصور إيقاع العتق عليه ثانيا إذا هو معتوق شلون أبقى بعد مرة توجهت شلون أقول الشخص الذي تكسره وشنو تدفع أنفه أو تدفع شل عيونه كذا هذا يكون هو نعتق بعد تحصيل حاصل شلون تعتق بعد مرة تعتق رقبة تسوي فما يسوي هذا شنو يقول فلا يتصور إيقاع العتق عليه ثانيا هو أوتوماتيك معتوق هذا هذا
عبد تحصيل حاصل يعتبر سبيل الله أي إن جعلنا سبيل الله كل قربة
لأن بعضهم يعتقدون بأن سبيل الله الجهاد في سبيل الله
من شروط إعطاء الزكاة للغارمين أن يكون الغارمون قد أنفقوا أموالهم في طاعة الله وللشك في الشر وأجازه جماعة أجازوا إعطاء مجهول الحال من سهم الغارمين جماعة من قال حملا لتصرف المسلم على الجائز وهو قوي يعني يقينا المسلم عندما يصرف امواله لا يصرفها في الحرام الاصل في المسلم عدم ارتكاب المعاصي ولكن نبني على حسن الظاهر وعلى اصاله صحه عمل المسلم رجل شخص اخر وانا عندي مال زكاه فما انطيك الفلوس لك المن اعطيها ليش يقول لي طيبك وان مات المديون مع قصور تركته عن الوفاء او جهل الوارث بالدين جهل ما قدر يا مديون او جحدوه
ولا يهمه الدين ولا يهمه في الوارث موافقته فعل ذلك يقول الدين على مقاصة الميت بالزكاة او جهوده يعني يعلم وارث الدين لكنه يمكنه ولا تبين الدين من الدين وفي حقيقة فعند ذلك يقاصر من الزكاة هذا وقيل وجود مطلقا سواء كانت تركته عزم عبد البيت أو يزد عزم وإن كان الميت غنيا على قوله وعلى قول آخر وهو الأول
لا تحتسب نقاصة إلا إذا كانت الشركة عاجزة عن الوفاء بالدين.
فجعلوا بقية الكبائر كشرب الخمر، لما أن شرب الخمر كبيرة، فبقية الكبائر مثلها مثل شرب الخمر، فكل من ارتكب كبيرة لا يعطى زكاة، أما من ارتكب الصغائر فيعطى من الزكاة، وإن كان ارتكابه للصغائر يؤدي إلى الفسق، لأن الإصرار على الصغيرة منين؟ من الكبائر. وفيه نظر، نظر وتأمل وتردد لمنع المساواه وبطلان القياس. والمروءة غير معتبرة، غير مشترطة، غير مشترطة في العدالة. المروءة المقصود بها الالتزام بالعادات المتعارفة غير منافية للدين والشؤون اللائقة، مجرد ادعاء لا دليل عليه. والمصنف لم يرجح اعتبارها، المصنف لم يرجح اعتبار العدالة إلا في هذا الكتاب. ولو اعتبرت العدالة، ولو اشترطت العدالة، لزم منع الطيف أطفال المسلمين والمؤمنين بتعذرها منه، وتعذر الشرط غير كاف في سقوطه. وخروجه بالإجماع موضع تأمل. يعني شنو معنى احتمال أن نشرط به العدالة؟ وبما أن العدالة لا يمكن تحصيلها من الطفل، إذن لا يجوز أصلا إعطاء الطفل الزكاة، لأنه لا يمكن تحصيل العدالة منين؟ من الطفل بأي حال من الأحوال. فمن البديهي أن يخرج من هذا الشرط، لعدم إمكان تحصيل العدالة منه، أو لعدم إمكان تحصيل العدالة منه أولا، ولأن الغرض من الزكاة يتحقق في الطفل من دون اشتراط العدالة، هو إشباع أولاد المسلمين.
ويعيد المخالف الزكاة لو أعطاها مثله بل غير المستحق مطلقا. وباعتبار أن الزكاة عبادة، هل يعيد بقية العبادات؟ ويعيد باقى العبادات التي أوقعها على وجهها بحسب معتقده السابق. والفرق أن الزكاة دين وقد دفعه إلى غير مستحقه، والعبادات حق لله تعالى وقد استقطعها وقد أسقطها عنه رحمة، كما أسقطها عن الكافر إذا أسلم. ولا هاشميا، ولا يعطي الزكاة هاشميا إلا من قبيله، إلا من هاشمي، وإن خالفه في النسب. هاشم بعد يرجعون إلى هاشم. أو تعذر كفايته كفاية، أو تعذر كفايته من الخمس، فيجوز تناول مقدار الكفاية منها حينئذ، ويتخير بين زكاة مثله والخمس مع وجودهما، والأفضل الخمس. النيابة عن الإمام عليه السلام أكو نيابة شخصية وأكو نيابة نوعية. النيابة الشخصية الإمام يقول عينت فلان لجباية الزكاة، التعيين شخصي. ومرة أخرى الإمام عليه السلام لا يعين شخصا بعينه، وإنما يعطي مواصفات، فيسمى التعيين تعيينا نوعيا. يقول وكيلي في عصر غيره من كان فقيها مفروض عادلا مستقيما على خط الشريعة شجاعا متصديا، ينصب صفات معينة، فكل من توفرت فيه هذه الصفات يعتبر نائبا عن الإمام عليه السلام. هذا النوع من النيابة يسمى نيابة نوعية مو نيابة شخصية، لأن بالنيابة الشخصية الإمام يعين شخصا فلان ابن فلان من العشيرة الفلانية، اسمه فلان أبوه فلان. أما بالتعيين النوعي ما يعين فلان ابن فلان، يقول من كانت فيه هذه المواصفات، لأنه نائب للإمام كالساعي بل أقوى من الساعي، ولو خالف الماله، قال يا أبعاني ما أمضي، وفرقها بنفسه، قال أنا أوزعها للناس، شو نقول العالم؟ قال عن بيت ثلاث لحم، لم يجزي، هذا التفريق، لم يجزي على ماله،
ولكنه لم يقع عن زكاته وصار زكاة باعتبار الزكاة تعطى للإمام، فله استرجاع عين ماله في صورتين. الأولى أن تكون العين باقية لم ينفقها الفقير، سواء كان عالما بواقع الأمر أم لا، سواء كنت تعلم أني غلطان أو لا تعلم. هذه صورة أولى. الصورة الثانية أن يكون العالم الفقير عالما بفساد هذا الدرس، فيجب عليه إرجاع العين علما إلى مالكها سواء أتلفها أم لا.
جعل عبارة المستمحي ويجب دفعها إلى الإمام مع الطلب من السوق بعض في الغيبة إلى الفقير، تمام؟ قيل وكذا أن تدفع إلى الفقير في حال في الغيبة معلوم بين قوسين ابتداء، ودفعها إليهم ابتداء أفضل.
وقيل والقائل المفيد والتقي، تقي اللي هو شيخ الدين ابن نجم الدين الحلبي كان معاصرا لشيخ الدين، وألحق التقي الخمسة، حتى الخمس يكون يعطى إلى الإمام أو نائب الإمام العام أو الخاص، محتجين بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، والإيجاب يعني إيجاب النجا والإيجاب المفهوم من الأمر من أموالهم صدقة تزكيهم، والإيجاب عليه على الإمام يستلزم الإيجاب عليهم، يستلزم الإيجاب على وكلائهم أن يأخذوا، أن الوكيل كالأصيل.
يستحب قسمتها، أي قسمة الزكاة
ليه في بالك،
ويستحب قسمتها على الأصنام،
بمعنى يجوز إعطاء ثلث وترك الثلث الآخر، أعطي الفقراء والمساكين ما أعطي الباقي، أعطي الفقراء والمساكين يجوز ذلك، لكن يستحب قسمتها على جميع الأصنام.
قال
وحيث يمكن يجب الاستحباب، هاي القاعدة الأساسية.
وأقل ما يعطى المستحب استحبابا ما يجب في أول نصب النحبين، أو رقص الماء من الذهب، رقص القال من الذهب، وخمسة دراهم من الفضة. تمام. وقيل إن ذلك على سبيل الوجود عجيب، وقيل إنك قدور غير الذهب والفضة، بالذهب والفضة على سبيل الوجود مع إن كان التقدير وهو ضعيف. ويستحب دعاء الإمام أو نائب أو نائبه أو دعاء نائبه عليه السلام للمالك، المالك اللي طلع زكاة وإذا دفع زكاة من تقرها منه بالأمر به في قوله تعالى وسلي عليه بعد أن رأى الله.